دين العلم الشرعي أكاديمية زاد
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله طلاب العلم وطالبات العلم إلى هذا المجلس الثالث والحلقة الثالثة من مجالس الفقه في أكاديمية زاد في دورتها الثانية، والتي نسأل الله عز وجل أن ينفع فيها ونجعلها مجالس مباركة نافعة. وكنا في المجلس السابق والحلقة السابقة قد تحدثنا عن أنواع المياه، وذكرنا أن المياه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الماء الطهور، وذكرنا أحكامه، وذكرنا بأن الماء الباقي على أصل خلقته هو ماء طهور. هذا الماء هو الذي يزيل يرفع الأحداث ويزيل الخبث. هذا الماء الطهور ذكرنا أنه هو ما بقي على أصل خلقته، وهو الذي أنزله الله من السماء، وهو الذي ينزل عليكم ماء من السماء ليطهركم به. فهذا الماء الذي نزل من السماء هو الماء الطهور الذي ترفع به الأحداث وتزال به الأخباث. وذكرنا أن هذا الماء إذا خلطه شيء من الطاهرات فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يغلب هذا المخالط على اسم الماء فيسمى عصيرا أو شايا، فهذا لا يسمى ماء ولا يصح التطهر به، وإما أن لا يغلب على اسمه ولا يسلبه اسم الماء المطلق، فإنه والحال هذه يجوز أن يتطهر به، بل إن تطهر به واجب ولا يحل له أن ينتقل إلى التيمم، سواء كان هذا المخالط قد غير الماء أو غير ريحه وطعمه أم لم يغير ريحه وطعمه ولونه، طالما أن اسم الماء باق على هذا السائل. واليوم إن شاء الله في هذه الحلقة نتحدث عن الماء النجس، وهو النوع الثاني من أنواع المياه. والماء النجس نقصد به ما خالطته النجاسة، فالماء النجس هو ما خالطته النجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه. إذن الماء النجس ضابطه هو الماء الذي غيرته النجاسة فغيرت اللون أو الطعم أو الريح، وهذا التغير حاصل بالمخالطة. وهذا قيد مهم ينبغي أن يتفطن له طالب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا حديث صحيح، صححه جماعة من العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تقع فيه. هذه الزيادة زيادة ضعيفة من حيث السند، إلا أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على العمل بمدلولها. فإن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وخالطته وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه حكم بنجاسته. ونقصد بالمخالطة أن هذه النجاسة قد مازجت الماء. أما إذا لم تخالط النجاسة الماء فإنها لا تضر، فلو كانت النجاسة مجاورة، كما لو فرضنا أن طائرا قد مات كحمامة مثلا، ماتت فوق سقف المنزل بجوار خزان الماء، ثم أردت الوضوء لصلاة الفجر، فلما طعمت الماء إذ به طعم مختلف فنظرت في خزان الماء فلم تجد نجاسة، ثم اهتديت إلى حمامة ميتة بجانب الخزان، والخزان كان فيه ثقب أدى إلى انتقال الرائحة، أعني رائحة هذه الميتة إلى الماء، فهل يحكم بنجاسة هذا الماء؟ قال علماء رحمهم الله: لا تؤثر هذه النجاسة في الماء، إنما تؤثر النجاسة إذا أثرت في الماء عن المخالطة، فإذا خالطت النجاسة الماء وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإن هذا الماء يكون ماء نجسا. فإن لم تغير النجاسة لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء فإنه لا يحكم بنجاسته على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن النجاسة تؤثر إذا خالطت، أما إذا لم تخالط فإنها لا تؤثر في الماء، كما لو أثرت بالملاصقة كميتة كشاة ميتة بجوار النهر أو البركة الماء، فإن هذه الشاة تؤثر رائحتها في الماء وتنتقل رائحة الجيفة الميتة إلى هذا الماء، لكن الحكم لا يتغير، فيبقى الماء طاهرا مطهرا لغيره ويبقى طهورا. إذن هذا هو الضرب الثاني من أنواع المياه، وهو الماء النجس، وهو الماء الذي تغير بالنجاسة التي خالطته، تغير لونه أو طعمه أو ريحه. إذن أنواع التغير إما أن تكون باللون، وإما أن تكون بالرائحة، وإما أن يكون التغير بالطعم. ما حكم هذا الماء المتغير؟ حكمه أنه لا يجوز استعماله في الطهارة ولا في غيرها كالشرب وطبخ الطعام. فالماء النجس استعماله في أحوال، إما أن يستعمل في الأكل والشرب، وإما أن يستعمل هذا الماء النجس في الطهارة، وإما أن يستعمل الماء النجس في غير الأكل والشرب وفي غير الطهارة، كما لو استعمل هذا الماء لإزالة الخبث هل يجوز؟ هذا هو الضرب الثالث. والضرب الرابع أن يستعمل الماء النجس في غير الثلاث الأحوال، كما لو استعمل لإصلاح السيارات مثلا، كان يكون ماء لرديتر السيارة، هل يجوز أن يستعمل هذا الماء النجس في السيارة وأن يلامس المرء النجاسة؟ هذه أربعة أحوال في استعمال النجاسة. أما استعمال الماء النجس في الطهارة والوضوء فهذا لا يجوز إجماعا، أجمع العلماء رحمهم الله أن استعمال ماء النجس في إزالة في رفع الحدث لا يجوز، وكذلك استعمال الماء النجس في تطهير البقعة وإزالة النجاسة لا يجوز، لأن الدم لا يغسل بالدم والنجاسة لا تزال بالنجاسة، فلا بد من إزالة النجاسة بشيء طاهر. والحالة الثالثة أن يستعمل الماء النجس بالأكل والشرب، وهذا لا يجوز، لأن الله تعالى حرم علينا أن نتناول النجسات. وتبقى الحالة الرابعة نتمها إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى نجاسة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
التعليم في صغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر، وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام، ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل، وكنا قد توقفنا عند الحالة الرابعة من أحوال استعمال الماء النجس، وقلنا بأن الماء النجس إن استعمل في الأكل والشرب أو في إزالة النجاسة أو في الوضوء أو الغسل فإن هذا استعمال لا يجوز بإجماع العلماء رحمهم الله. وتبقى حالة الرابعة في استعمال الماء النجس في غير هذه الثلاث الأحوال، فهل يجوز استعمال النجاسة في غير هذه الأحوال؟ هذه محل خلاف عند العلماء رحمهم الله. فمن أهل العلم من منع استعمال النجاسة مطلقا، ومنهم من أجاز استعمال النجاسة في غير هذه الأحوال. وساووا خلافهم اختلافهم في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حرم الميتة وثمن الأصنام، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة والأصنام والخمر، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. فاختلفت أنظار العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، فمن قائل: لا، هو حرام، أي استعمال شحوم الميتة في دهن الجلود وطلي السفن والاستصباح، ومن قائل: لا، هو حرام، أي بيعها، وهذا هو الصواب وهو مذهب الشافعي رحمه الله واختيار ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمة الله على الجميع. ووجه ذلك أن الحديث مساقه في البيع، فيجوز استعمال النجاسة أو الماء المتنجس في غير الأحوال المذكورة من الأكل والشرب وإزالة النجاسة والوضوء. فإذا كان لدى المرء ماء متنجس أو زيت متنجس جاز أن يستصبح به، وجاز أن يدهن به الجلد، وأن يطلي به تطلى به السفن، وأن يجعل زيتا هذا المتنجس للحديد ولفك صدأ الحديد، لا بأس بمثل هذا والله أعلم. إذن الماء النجس لا يستعمل في الطهارة ولا يستعمل في الأكل والشرب، ما عدا ذلك يجوز استعماله، وإن كان الأصل أن المرأة مطالب باجتناب النجاسات وملامستها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. من هنا كره العلماء ملامسة النجاسة لغير حاجة، أما عند الحاجة فإنه يستعملها المرء ويلامسها للحاجة، لكن لا يتطهر بها. هذا هو الماء النجس، وهذا هو الضرب الثاني من أنواع المياه. وينبغي لك يا طالب العلم، وينبغي لك يا طالب العلم ويا طالبة العلم أن تراجعوا هذه الأنواع وأن تصبروا على التقاسيم، فإن شأن طالب العلم شأن يحتاج إلى صبر، فالعلم يحتاج إلى مراجعة وإلى صبر وإدراك. ومن هنا لو قرأنا سير العلماء رحمهم الله لوجدنا أنهم صبروا في طريق العلم، بل إنهم سهروا الليالي وبكروا البكور الكثير الكبير لنيل هذا العلم. ومما يذكر في ذلك أن هارون بن نصر أن نصر بن موسى وهو أبو هارون رحمه الله أتى إلى درس أبي علي القالي صاحب الأمالي، فأتى إلى الدرس وكان درسه في قرطبة وكان جو ربيعا، قال فأتى مطر فبل ثيابي، فأتيت إلى حلقة أبي علي وكان حوله وجهاء الناس، فضاق حاله بوجود المطر على ثيابه واستحيا من ذلك، فنظر إليه أبو علي وقاله يا أبا قاله يا أبا هارون أو يا أبا نصر إنه شيء يسير ويزول، لا عليك، هذا شيء يسير يا أبا نصر، هارون بن موسى هذا شيء يسير ويزول. قال وإني كنت أختلف، أراد الشيخ أن يخفف على تلميذه، فقال إني كنت أختلف إلى ابن مجاهد فأردت أن أبكر لدرسه مبكرا، فأتيت في السحر أي في آخر الليل، فوجدت الطريق الذي آتي معه دوما قد أغلق، فوجدت سربا أي طريقا أو نفقا تحت الأرض، فأردت أن أدخل معه، قال فدخلت معه حتى ضاق بي، فلما ضاق الطريق إذ بي لا أستطيع الرجوع، فدخلت حتى ضاق بي أكثر حتى بدا لحمي وظهر العظم مني، فأتيت إلى ابن مجاهد وأتيت درسه وبكرت البكور وقلت لا أغلب. ثم قال أبو علي وقد أملاه قبل موضعها من الأمالي، قاله دببت إلى المجد والساعون قد بلغوا نحو الإياس وألقوا دونه الأزر، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هكذا يصبر طالب العلم ويراجع المسائل وله في أسلافه أسوة. إذن أقسام المياه كما أسلفنا قسمان، طهور ونجس، وذكرنا أن النجس هو المتغير بالنجاسة. هذا الماء النجس هل إذا تنجس الماء يقضى عليه بالنجاسة إلى الأبد أم يمكن تطهيره؟ الفقهاء رحمهم الله يقسمون النجاسة إلى قسمين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية هذه لا تطهر لأن العين نجسة، فالكلب نجس، فإذا غسلنا الكلب 10 غسلات هل يطهر؟ يظل كلبا نجسا. والخمر عند جماهير أهل العلم نجسة، فإذا غسلنا الخمر مرارا هل تطهر؟ لا تطهر لأنها نجسة، وإنما تطهر العين النجسة بشيء واحد فقط وهو الاستحالة، أي إذا استحالت العين إلى عين أخرى، فلو تحولت الخمر إلى خل فإنها تطهر بنفسها، ولو تحول الكلب في مملحة إلى ملح فإنه يطهر لأنه استحال من عين إلى عين. إذن النجس عينا لا يطهر إلا بالاستحالة، وأما النجس الحكمي والمقصود بالنجس الحكمي هو الطاهر المتنجس، كثياب طاهرة تنجست وكماء طاهر تنجس، هل يمكن تطهير الماء النجس؟ نعم، إذا تنجس الماء يمكن تطهيره، وهذا التطهير ليس له طريقة واحدة، فربما طهر الماء بالطرق الحديثة وربما طهر الماء بالطرق المعروفة من القديم. ومن هذه الطرق التي يطهر فيها الماء طريقة المكاثرة، والمقصود بالمكاثرة أن نصب على الماء ماء آخر فيكون الماء كثيرا وتزول من خلاله النجاسة. هذا الماء إذا كان في إناء ووقع فيه نجاسة كدم مثلا، وأثر هذا الدم في لون الماء وأصبح لون الماء لونا أحمر أصبح هذا الماء نجسا. لو أتينا بإناء كبير آخر وخلطنا الماءين في إناء واحد كبير فإن هذا الماء المتغير النجس سيتحلل في الماء الكثير وتزول النجاسة. فننظر إلى هذا الماء الكثير لا نجد أثرا للون النجاسة ولا نجد أثرا لطعمها ولا نجد أثرا لرائحتها، عندها نحكم أن هذا الماء ماء طهور. هذه الطريقة الأولى من طرق تطهير الماء. نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود ونتم بقية طرق تطهير الماء بعد الفاصل إن شاء الله.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري. ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي. وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة بعد هذا الفاصل الذي نتم به إن شاء الله أحوال تطهير الماء النجس. وقلنا بأن الماء النجس يطهر بالمكاثرة، فإذا أضيف للماء النجس ماء آخر حتى زالت النجاسة فإنه يحكم بطهارته. وكذلك يطهر الماء النجس بمرور الزمن وبطول المكث، فإذا زالت أوصاف النجاسة مع طول مكث الماء فإن هذا الماء يطهر. لأن القاعدة أيها الإخوة والأخوات أن النجاسة عين خبيثة، إذا زالت هذه العين زال حكمها، فليست النجاسة وصفا كما هو الحال في الحدث. الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر هذا وصف معنوي، فأنت الآن إذا نظرت إلى رجل هل تستطيع أن تعرف أنه محدث؟ هل تستطيع أن تقول هذا رجل محدث حدثا أصغر أو هذا رجل محدث حدثا أكبر؟ لا تملك ذلك، لأن الحدث وصف معنوي. أما ما يكون من الأخباث فإنها أعيان ظاهرة يحكم بنجاستها بلونها أو طعمها أو ريحها، فإذا زالت هذه النجاسة بزوال أوصافها، بزوال الرائحة أو بزوال اللون أو بزوال الطعم، فإن الماء يطهر. إذن من طرق تطهير الماء أن يتغير الماء بنفسه وأن تزول النجاسة بطول مكثها. هذا ماء في إبريق بال فيه صبي فأصبح نجسا. سافرتم في الإجازة ثم عدتم بعد مدة من الزمن وجدتم أن هذا الماء قد أصبح صافي اللون، لا أثر للون النجاسة فيه ولا لرائحتها ولا لطعمها، هل يحكم بنجاسة الماء؟ لا، لأن النجاسة عين خبيثة إذا زالت زال حكمها. وكذلك مما يمكن تطهير الماء من خلاله استعمال وسائل التقنية الحديثة، فاستعمال وسائل الحديثة مما يطهر به الماء، كما يحدث في مياه الصرف الصحي، فإن مياه الصرف الصحي تتعرض لمعالجات عديدة، وهذا الماء يكرر في بعض الأحوال على 3 مراحل وفي بعضها على 5 مراحل، ويراد من هذا الماء أن تخرج منه النجاسة وأن تنزح، وثم يعالج بمواد كيميائية. فإذا عولج هذا الماء، أعني ماء الصرف الصحي، عولج وكرر وذهبت عين النجاسة، قال علماء بأن هذا الماء يكون ماء طهورا. لماذا يكون ماء طهورا؟ لأن عين النجاسة زالت، لأن كما أسلفنا النجاسة عين خبيثة إذا زالت زال حكمها. فتطهير مياه الصرف الصحي بالتنقية هذا أمر أفتى العلماء بطهورية الماء بعد حصوله، إلا أنهم اختلفوا في جواز الشرب من هذا الماء. وإن كان هذا الماء طهورا يصح التطهر به، إلا أنه هل يجوز أن يشرب من هذا الماء؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى جواز الشرب من هذا الماء لأنه أصبح ماء طهورا. وبهذا صدر قرار المجامع الفقهية، وللشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعقيب على هذا القرار، وقال بأن الماء وإن ذهبت منه أوصاف النجاسة إلا أن شيئا من المكروبات والجراثيم لا بد من بقائه في هذا الماء. قال وإن جاز الوضوء بهذا الماء إلا أن شربه لا يجوز لبقاء الضرر. إذن نستطيع أن نقول بأن مياه الصرف الصحي إذا عولجت وذهبت أوصاف النجاسة جاز الوضوء بها بلا إشكال. وهل يجوز الشرب من هذا الماء؟ يختلف هذا باختلاف شدة التنقية، فإن زالت الميكروبات تماما جاز الشرب، وإن بقي أثر وضرر فإن الشرب لا يجوز. في بعض الأحوال لا تتم التنقية بصورة كاملة، كما يحصل في سقي الحدائق وبعض المنتزهات، ربما كرر الماء بمرة واحدة فيبقى رائحة النجاسة أو لون النجاسة في هذا الماء، فمثل هذا الماء لا يحكم بطهارته لبقاء النجاسة فيه. وهذا يحصل في ري بعض الحدائق، فإنها تسقى ويشم الجالس رائحة النجاسة، مثل هذا الماء لا يصح التطهر به. الماء الأصل فيه الطهورية كما أسلفنا، فإذا وقعت النجاسة في الماء هل تنجسه؟ مر معنا أن النجاسة إذا كانت مجاورة لا تنجس، أما إذا كانت مخالطة فإنها لا تخلو من حالين، إما أن لا تغير أوصاف الماء وإما أن تغير أوصافه. فإذا غيرت النجاسة رائحة الماء أو لون الماء أو طعم الماء، هذه الأوصاف 3، اللون والطعم والرائحة، إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة بالنجاسة حكم بنجاسة الماء، وإذا لم يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة هذه الحالة الثانية. إذن إذا تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بالنجاسة حكم بنجاسته بالاتفاق، سواء كان الماء قليلا أو كان كثيرا. أما إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره فإن الماء لا يخلو من حالين، إما أن يكون الماء كثيرا أي فوق القلتين، والقلتان قدرت بخمسمائة رطل عراقي، وقدرت باللترات على وجه التقريب بثلاثمائة لتر وشيء، هذا أحد الأقوال، وقيل غير ذلك. فإذا كان الماء كثيرا وقعت فيه النجاسة ولم تغير أوصافه فإنه لا ينجس باتفاق العلماء رحمهم الله. فإذا وقع الدم أو البول في ماء كثير أكثر من 300 لتر فإن هذا الماء لا ينجس بوقوع النجاسة قولا واحدا، على اختلاف الفقهاء في تحديد الكثير والقليل. أما إذا وقعت النجاسة في ماء قليل دون القلتين فاختلف العلماء رحمهم الله هل ينجس هذا الماء بمجرد وقوع النجاسة أم لا بد من تغيير أحد أوصاف الماء، قولان لأهل العلم رحمهم الله. والصواب والله أعلم أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان الماء كثيرا أو كان قليلا، وذلك لأن النجاسة كما أسلفنا عين خبيثة إذا زالت زال حكمها، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة ويلقى فيها الحيض والنتن، وليس المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلقون الحيض والنجاسات في البئر، لكن البئر كانت في منخفض من الأرض فيأتي السيل فيجرف هذه النجاسات إلى داخل البئر. فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو الصواب، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان كثيرا أم قليلا. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا الحديث منطوقه أن الماء الذي فوق القلتين لا يحمل الخبث في الغالب، مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث في الغالب، ولكن لا يعني ذلك أن ما دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة، كما لا يعني أن ما فوق القلتين لا ينجس وإن غيرته النجاسة. فلذلك الصواب أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، هذا هو الصواب. إذن الماء الذي وقع فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير سواء كان كثيرا أم كان قليلا، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم.